أخ من ليبيا يسأل فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن تكون في صحة جيدة يا شيخنا، ونشهد الله أننا نحبك فيه وأن يتابع أخبارك أولا فأول من تأليفات التحقيقات، وآخر ما اقتنيته من كتبك شرحك للكتاب الورقات، وأعجبني كثيرا فإنني مشغوف بهذا العلم، فجزاك الله خيرا. وسؤالي يا شيخ هو أنني أعمل في أحد الحقول النفطية في الصحراء، ويبعد هذا الحقل قرابة 1000 كيلومتر جنوب طرابلس، وطبيعة العمل هي 3 أسابيع بثلاثة مثلها في البيت، والحقل ذا سكن ومسجد وفيه قرابة 100 موظف في الغالب الذين يكونون متواجدين في الحقل، وأنا إمام المسجد هناك في الجمعة والأوقات مع أحد زملائي الذين يتناوبون عني في إجازتي. وفي الآونة الأخيرة لاحظت بعضهم ترك صلاة الجمعة، وعندما سألتهم قالوا إن بعض المشايخ في ليبيا أفتوهم بذلك. ومن المعلوم يا شيخنا وأنت أعلم منا بذلك الكثير أن المالكية يقولون بشرط الاستيطان للجمعة. الخلاصة يسأل الأخ عن إقامة الجمعة في مكان لا يوجد فيه استيطان. أولا، من اشترط الاستيطان عليه الدليل. الجمعة شعيرة من الشعائر وعبادة من العبادات وذكر لله عز وجل، أمر الله تعالى المسلمين يسعوا إلى ذكر الله، ولا يشترط فيها عدد، ومن اشترط لها شيئا فعليه الدليل. فالشيعة الشنيعة يشترطون للجمعة وجود الإمام، الإمام الأكبر، وإن لم يوجد الإمام الأكبر فلا جمعة. وبعض الفقهاء يشترطون للجمعة المصر ولا يجوزون الجمعة في الصحاري والفيافي، وبعضهم يشترط القاضي والأسواق، وبعضهم يشترط الاستيطان، وكل هذه الشروط ما أنزل الله بها من سلطان. بل من عموم النظر في النصوص، لولا حديث طارق بن شهاب عند أبي داود لجوزنا أداء صلاة الجمعة حتى للشخص الواحد يخطب ويصلي، لكن ورد حديث بإسناد صحيح عند أبي داود في السنن عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. النبي اشترط الجماعة، قال في جماعة، فلما قال في جماعة، والجماعة كما هو معلوم لا تنعقد إلا باثنين، فاشترطنا الاثنين، اشترط الاثنين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة. قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا لأربعة. فهنالك أربعة ليس عليه الجمعة. الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، فهؤلاء الأربعة لا يوجد عليهم، لا تجب عليهم الجمعة، إن أدوها سقطت الظهر من ذمتهم. فمن اشترط شرطا زائدا على أداء صلاة الجمعة هو المطالب بالدليل. كيف والدليل يدل على عدم الاشتراط؟ فقد ثبت عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، فكتب إليهم عمر: جمعوا حيث ما كنتم، جمعوا حيث ما كنتم. وكم من مرة كنا نخرج مع الشيخ رحمه الله شيخنا الألباني ونكون في رحلة يوم الجمعة ويقول: يا فلان قم واخطب. وهذا دليل هذا العمل أثر عمر: جمعوا حيثما كنتم. وأنت تتكلم عن الإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة، أي في أسفارهم، كانوا بين هذه المياه بين مكة والمدينة في أسفارهم يجمعون، يصلون الجمعة وهم في أسفارهم. ليس على المسافر جمعة، لكن لو جمع لا حرج، كحال من يكون في الحج فالأدلة النقلية ظاهرة على عدم اشتراط الاستيطان، وأن عمر رضي الله تعالى عنه قال جمعوا حيثما تكونون، فأنت يا أخي بارك الله فيك في سكنك أنت ومن معك من إخوانك وأنتم ما شاء الله 100، سأل الله أن يبارك فيكم وأن يرزقنا وإياكم اتباع أمر الله عز وجل وامتثال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، احرصوا على الجمعة وامتثلوا أمر عمر رضي الله تعالى عنه جمعوا حيثما كنتم. أخ من الجزائر يقول نسأل الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، إلى قوله الأثر الذي يثبت أن الذنب قد يكون على الطائر وغصن الشجر، مع العلم أن هذا الأثر موجود في السلسلة الضعيفة، فهل هذا الأثر حديث أم قول؟ الحديث الذي يشير إليه الأخ موجود في السلسلة الضعيفة برقم 1877، لم يثبت من حديث عمر ولم يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له أسانيد كثيرة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في الزهد وإسحاق بن راهوي في المسند وأبي الشيخ في العظمة وأبي نعيم في الحلية والدينوري في المجالسة عن أبي بكر قال ما من صيد صيدة ولا عضد من شجرة إلا لما ضيع من التسبيح. فالصيد طير يصاد والشجر يعضد يقطع لما يقصر في التسبيح، حتى الطير والشجر. والأساليب فيها شيء لكن الطرق عديدة، ويتساهل العلماء في الأثر أكثر من تساهلهم في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فقط لا يدخل تحت الوعيد. أخ من المغرب أسأل عن منهجكم في التحقيق، هل يفهم من سكوتكم في تحقيقكم لكتب ما أنكم توافقون المؤلف توافقون المؤلف فيما يذهب إليه، وهل يشرع أن ننسب للمحقق أو لكم كلام المؤلف على أنه مذهب لكم؟ والسؤال نفسه يرد على تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله، هل يفهم من عدم تعليقه على بعض الأحاديث والآثار في الروضة الندية أو في الجزء الذي حققه من فقه السنة أو غير ذلك أنه عنده صحيح وحسن؟ وكذلك ما تبناه أصحاب الكتب المذكورة من آراء فقهية لم يعترض عليها الشيخ الألباني، هل هذا يعني أنه مقر لهم أو أنه يرى رأيهم؟ القاعدة عند الأصوليين يقولون لا ينسب لساكت قول، ففرق بين من يقرر وبين من يسكت. تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لكن تقريرات غيره ليست كذلك. ومن الأخطاء المنهجية بل من الأمور التي ما ينبغي أن تكون على الحالة التي كانت، ولا سيما في تعليقات شيخنا التي نشط فكتب على بعض كتبه الخاصة حواشية، طبعت هذه الحواشي وكتب اسم الشيخ على غلاف الكتاب أنها من تحقيقه، هذا خطأ. أنا عندي كتاب أبحث مسألة فأكتب على هامش المسألة كلاما مفصلا، لكن أنا ما بحثت جميع مسائل الكتاب، فأن يكتب على الكتاب تحقيقات فلان هذا خطأ. والصواب أن تطبع تعليقات الشيخ على كتاب فلان مستقلة. مثلا ظهر تعليقات الشيخ على سبل السلام، تعليقات الشيخ على الروضة الندية، تعليقات الشيخ على غفلة اللثان، والشيخ وهو يكتب النشط كتبه، إن لم ينشط لم يكتب. فهذه التعليقات لو طبعت لكانت في جزء صغير على ثلاث كتب. اليوم يشتري الإنسان سبل السلام 4 مجلدات، والروضة الندية مجلدين، وغفلة اللثان مجلدين، ومجموع مال الشيخ في هذه الكتب ورقات قليلة. ومن الخطأ أن يقال أن الشيخ والله في سبل السلام في آخر مجلدين ما له ولا حرف، فكل ما في المجلدين الآخرين الأخيرين الشيخ يرى ويتبناه، هذا ليس صحيح. فكل طالب علم يعلم أنه وهو يقرأ قد يوافق الذي يقرأه وقد يخالف، وقد ينشط عند المخالفة قد ينشط فيعلق على الكتاب، وقد ينشط ويعلق خارج الكتاب، وقد لا ينشط ولا يقبل ولا يعلق، هذا معروف. ومن باب فضل الله علي أني فرغت بعض الإخوة فجردوا تعليقات الشيخ على جميع الكتب التي كانت في مكتبته، فجميع الكتب التي عليها خط الشيخ تعليقات الشيخ الحمد لله الآن مجموعة عندي، واستظهر إن شاء الله تعالى قريبا في مجلدة في تعليقات الشيخ على الكتب عند النشر، لكن لا يقال والله الشيخ علق على ميزان الاعتدال أو التهذيب التهذيب على 10 رواة، فكل ما لم يعلق عليه هو يقبله ويرضى، لا لا ينسب لساكت قوي، لا في الأحاديث تصحيحا وضعيفا، ولا في الرواة تعديلا وتجريحا، ولا في الفقه بحثا وتحقيقا، والله تعالى أعلم. أخ يسأل ويطلب تحميل المؤلفات على الموقع من مصر، ويسأل عن تحقيق لكتاب التذكرة، تعددت علي نسخ كتاب التذكرة الإمام القرطبي حتى حصلت لله الحمد المنة نسخة بخطه، وتكثير النسخ أحيانا يتعب ويمنع من العمل بنفس واحد، فاشتغلت قسم كبير من كتاب التذكرة وبقيت بقية ولم ينشر الكتاب الآن، وأسأل الله أن يرزقني الهمة لأن أعود لتحقيقه وإتمامه ونشره، وأن ينفع الله تعالى به. هل من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عمل الصحابي الذي روى الحديث الدال على الوجوب ويخالف العمل بالوجوب إلى الاستحباب، أي يحمله على الاستحباب فقط فيكون قرينة مستقلة بحد ذاتها في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ لو أن صحابيا روى حديثا ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد به الوجوب وإنما ورد على وجه الاستحباب، فنحن ملزمون بفهمه، ففهم الصحابي لمراد النبي من حيث العربية ومن حيث وجود الملكة سليقة أقوى من ملكتنا، من ملكتنا، وفهمه للعربية أقوى من فهمنا، ففهم الصحابي للحديث نحن أسعد به من فهمنا. فإن فهم الصحابي الحديث على أنه من باب الأدب أو من باب السنية أو من باب الندب لا من باب الوجوب، فنحن ملتزمون بفهمه. إذا الصحابة الذين أمروا بإعفاء اللحية وهم أنفسهم ورد عنهم الأخذ ما بعد القبضة، نحن أمام احتمالين لا ثالث له، إما أنهم علموا فخالفوا وحادوا، أو أنهم علموا من نبيهم ما لم نعلم، ماذا نختار؟ نختار الأول من الثاني؟ نختار الثاني للأول، فهموا ما لم نفهم، فلا نحاكمهم بعبارات عربية، هم أفهم العربية منا، وهم أفهموا بمراد الآمر منا، وهم أعلموا بطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وهكذا. أخ يسأل يقول هل أجمع بين فنين في وقت واحد أو أدرس كل علم على حدة حتى أفرغ منه أنتقل إلى الثاني، وحبذا لو كان الجواب من واقع تجربة. الأمر يتفاوت بتفاوت الناس، ويتفاوت بتفاوت الأساتذة. إذا كنت مبتدئا ألا تشتت نفسك وتطلب علما علما جيد، وهذا أحسن. وأما إن يسر الله لك مجموعة هذا يعلمك فن وهذا يعلمك فنا، فاحمل على نفسك وانشط وتعلم الفنين، وأنت في راحة من أمرك وفي سعة من أمرك حاول في البدايات أن تنفرد بعلم وتأخذ كليات ثم تنتقل لعلم آخر، فيخشى من التشعب عسر الفهم. وإن كل الإنسان في البدايات طلب وتعب ومل فلعله لا يعود، وإذا حصل انقطاع وعدم العود فهذه مشكلة، هذه مصيبة. أنا شاب جزائري لي زوجتان وثلاثة أبناء وأقوم بكفالة يتيم وأم أرملة وأقوم بقضاء حاجتهم، وأحيانا أصطحبهم إلى بيتي برفقة زوجتي وأبنائي، وأحيانا أوصل الأم في غياب ابنها إلى بيتها أو إلى قضاء حاجتها، هل ما أقوم به صحيح؟ الذي تقوم به بعضه صحيح وبعضه خطأ، فالكفالة صحيحة ولك عليها أجر. أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة وأشار بين السبابة والوسطى، فكفالة اليتيم لك عليها أجر، والنفقة على الأرملة جزاك الله خيرا. أما أن تصطحبها وحدها في السيارة دون ابنها ودون زوجاتك هذه خلوة، وهذا أمر ليس بصحيح. ولا يمنعك هذا الذي هو غير صحيح أن تترك الصحيح، ولكن أثبت على الصحيح واترك غير الصحيح. فهذه المرأة لو أنك ما وصلتها ومشت إلى بيتها وحدها فأحسن من أن تخلو بها. وقد ثبت عند الترمذي ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أخ يسأل هل يأذن بتفريغ الدروس في رسائل وتوزيعها في الجزائر على الطلبة؟ إذا كانت النطاق ضيق ومن باب التعلم والتعليم فلا أرى في هذا حرجا. والآن الدنيا قرية، فإن فرغت فأرسل لنا تفريغك حتى ننظر فيه. وهذا أيضا أخ من الجزائر ويشكو بعض أشياء الموقع من حيث الصفاء وعدمه. أخ أيضا من ليبيا يقول اشتريت سيارة من مصرف تجاري بالتقسيط، وتبين لي بعد الاستلام أنه إذا تأخر القسط المتعاقد عليه في عقد الشراء زاد القسط عن قيمته المتفق عليها، أما إن دفعت الأقساط المتفق عليها في وقتها محدد لا تكون فيها زيادة، يعني إذا تأخرت عن القسط زاد عليك. هذا ربا، الربا من ربا يربو، وربا معناه في اللغة زاد، فالربا في الشرع الزيادة بسبب الزمن، فإن وقع تأخير حصلت الزيادة هذا ربا. ماذا تفعل؟ ادفع نقدا، ادفع نقدا للبنك حتى يحل لك الأمر، متى علمت أنك تأخر زاد عليك ادفع نقدا. طيب يا شيخ أنا أدفع في الوقت ولا أتأخر، أنت أقررت بالربا، أنت وقعت وأقررت بالربا، والإقرار بالربا حرام وليس بمشروع. أنا شاب أريد الزواج والعفة والتحصيل كما لا يخفى عليكم، هذا الزمان كثرت فيه الفتن والمغريات، والشاب هذا يعمل براتب لا يمكنه أن يتزوج في أقرب وقت، وفي ذمته ديون، ولديه بعض الأصدقاء أو الأقارب، هل يمكن لهم مساعدته؟ ولكن هو يقول بأن في أموالهم شيء من الحرام، هل فهو يسأل هل يجوز له أن يأخذ منهم تلك الأموال ليقضي ديونه ويستعين بها على زواجه أم لا يجوز؟ لا أرى حرجا من أن تأخذ هذه الأموال، فالمال الخبيث سبيله صدقة. الأحسن أن يكون في المرافق العامة وفي الأشياء المهانة والأشياء الزائدة، لكن إن أخذت فلا أرى حرجا، والإثم عليهم وليس عليك. والإنسان يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وأنت اكتسبت المال أنت محتاج وتحتاج لأن تقضي ديونك وأن تكون عندك زوجة، وأذن لك الشرع عند الحاجة أن تأخذ، فلا أرى حرجا في الأخذ إن شاء الله. من المسائل التي يسألها بعض الإخوة، من كان عمله في بلاد ثم سافر لزيارة بيت أبيه في مدينة أخرى هل يقصر أم يتم؟ من سافر فجلس في مجلس في بيت وهذا البيت هو يملكه فقصره في الطريق. وكان شيخنا رحمه الله لم يأتي الأردن ويجلس عند ابنته يتم ولا يقصر، ويقول أنا في بيت ابنتي، فكيف لو كان الرجل في بيت والده؟ فمن جلس في بيت والده فكأنه جلس في بيته، فيتم ولا يقصر، والله تعالى أعلم. هل يشترط أن تكون الأم من الرضاعة مسلمة؟ لا، لا يشترط في الرضاعة أن تكون الأم مسلمة، والاشتراط يحتاج لدليل ولا نعلم الدليل. هل الشاطبي رحمه الله في الموافقات اشترط التعمق بالعربية للمجتهد المطلق؟ نعم، الشاطبي في كتابه الموافقات بالطبع التي حققت الجزء الخامس صفحة 52 إلى 57 اشترط في المجتهد المطلق أن يتملك زمام العربية وأن يفهمها وأن يكون متبحرا فيها. والذي أراه والله تعالى أعلم أنه مسبوق في هذا بتقرير الإمام الشافعي من كتاب الرسالة فقرات 177-178، وأن هذا في دقة الاستنباط فحسب، والاجتهاد أقسام، والاجتهاد كما ذكرت لكم يتجزأ. إيش يعني يتجزأ؟ يعني ممكن عندنا مجتهد مسألة، مجتهد باب، مجتهد مطلق. فالمجتهد في مسألة أو في باب لا يشترط في حقه أن يكون متبحرا متعمقا في العربية كسيبويه مثلا أو كأئمة النحو، والله تعالى أعلم. أنا مدان بمبلغ من المال كبير وحال عليه الحول عندي، فهل علي زكاة؟ الزكاة تجب في المال أم في الذمة؟ الزكاة واجبة في المال أم في الذمة؟ مسلكان مذكوران للعلماء، وبناء على هذه القاعدة يقع اختلاف في مئات في مئات الفروق. العلم الشريعة ولا سيما غير المسائل النصية قائم على قواعد كلية كالرياضيات. المال الراجح عند العلماء الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق في النصاب، لذا الصغير كان عنده مال فلا زكاة في ماله، والمجنون إن كان عنده مال فلا زكاة في ماله. ممكن واحد يكون مجنون عنده مال؟ ممكن، لكن هل ذمة الكبير ذمة المجنون وذمة الصغير مكلفة؟ هل الصغير مكلف وهل المجنون مكلف؟ فمن أوجب الزكاة في المال أوجب زكاة مال الصغير ومال المجنون، ومن جعل الزكاة واجبة في الذمة أسقط الزكاة عنهما، وهذا الذي أراه راجحا. وبناء عليه من كان مديونا وعنده مبلغ ولكنه لا يملكه، بمعنى رجل عنده 10,000 دينار وعليه 20,000 دينار، فالزكاة في ذمته، وبالتالي هو لا يملك هذا المبلغ، والمزكي ذمة واحدة، لا يقال في ملكه ل10,000 ذمة وفي الدين الذي عليه 20,000 ذمة أخرى فنفرقه ونشتته، لا، هو شخص واحد، فالذي معه 10,000 دينار وعليه 20,000 دينار على أرجح الأقوال لا زكاة عليه، لأن الزكاة في الذمة وليس الزكاة في المال، والله تعالى أعلم. أيضا هذا أخ تكلم عن يريد دروس قواعد الفقهية. أخ يسأل عن حكم أكل اللحوم المجمدة، اللحوم المجمدة العبرة فيها ليس بتجميدها، وإنما العبرة فيها بطريقة ذبحها، والغرب في الجملة لا يذكون. فلو أن مسلما صدم الحيوان المأكول من الأنعام بصدمات كهربائية وأماته وكان مسلما فذبيحته حرام. فقد أمرنا ما أنهر الدم فكل، والتذكية أنهار الدم قطع الملعون، وليست اللحوم التي تذبح في الغرب في الطرق التي هي ليست بشرعية، ليس هذا مسوغ لأن نأكل اللحوم. نبتعد عن هذه اللحوم ولا نأكل حتى نتيقن أن الذبح شرعي، وهذا الذبح أو هذا التيقن لا سبيل لنا إليه، بل إخواننا الذين يعيشون في تلك الديار لا يتيقنون، بل الأصل عندهم أن الذبح لا يقوم ولا يكون، وبالتالي المطلوب منا أن لا نأكل هذه اللحوم حتى نعلم أنها من بلاد مسلمة تذبح على الطريقة الشرعية. ورقة السابقة، أخ يسأل عن حكم بيع ماء زمزم. لا حرج في بيع ماء زمزم، ماء زمزم إن حيزة ووضع في إناء فنقل ملك، فمن ملك شيئا ولو بالحيازة ولو بالسبق في الحيازة له أن يبيعه. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسلمون شركاء في ثلاث، وذكر الكلأ والماء والنار، أي في منابعها الأصلية وفي وضعها الأصلي فحسب. أخ يسأل، بارك الله فيكم وحفظكم ذخر الأمة، يسأل يقول في كتاب هذه الأرواح للإمام القيم أن للجنة 12 اسما وهنالك أسماء أخرى في موقع الإسلام، فما هي أسماء الجنة التي لا يختلف فيها اثنان؟ الجنة ذكر لها أسماء كثيرة، وللجنة أبواب عديدة كما ثبت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نعرف شيئا من الغيب بالعقل، فمدار معرفة الغيب النقل، فما ورد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أخذناه وعقدنا قلبنا عليه. وأما الأقاويل فينظر في مستنداتها، وجهدت في أن أنظر فيما ورد في السنة فظفرت ببعض الأشياء أذكرها لكم على وجه العجلة. أما ذكر الأبواب الجنة فوارد في قول ربنا عز وجل في سورة الزمر، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ده للجنة. وقال النار قال عنهم حتى إذا جاءوها قال فتحت أبوابها، أهل النار قال فتحت، وأهل الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت بزيادة الواو، وهذه الواو الواو المزيدة أو تسمى واو الثمانية، ألف فيها الإمام العلائي مجلدا، ليش هذه فتحت وهذه وفتحت، ألف مجلدا في هذه الواو وفي معاني هذه الواو. ومن المعلوم في العربية أن الزيادة في المبنى دلالة على الزيادة في المعنى، فأهل الجنة يكرمون إكراما زائدا جزاء من ربك عطاء حسابا، من أهل الجنة، وأهل النار جزاء وفاقا، يعذبون على قدر استحقاقهم. أما ربنا في أهل الجنة يعطيهم ويزيدهم من فضله، ولذا الله قال عن أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال عن أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فهذه الواو واو الثمانية، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من حيث شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. كم باب الجنة؟ ثمانية، للجنة أبواب ثمانية. فوردت في بعض الآثار تسميات لبعض الأبواب أكثر من ثمانية، فإنما من باب الإكرام يطلق على الباب الواحد أكثر من اسم، كما يطلق على الشخص الواحد أكثر من كنية من باب الإعزاز والإكرام، فكذلك قد يطلق على الباب الواحد أكثر من اسم. وفي الصحيحين وموطأ مالك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، هذا باب الصلاة. قال: ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، هذا باب ثاني. قال: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، هذا باب ثالث، جهاد صلاة صدقة. قال: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، هذا باب رابع. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل من أحد يدعى من الأبواب كلها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أي أبو بكر يدعى من هذه الأبواب الأربعة: الجهاد والصدقة والصيام الريان، وكذلك من باب الصلاة. وذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم أن أيضا من أبواب الجنة باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ وباب للراضين. قال: هنالك باب الأيمن الذي يدخله من لا حساب عليه ولا عقاب. هنالك باب من أبواب الجنة خاص يدخله من لا حساب عليه ولا عقاب. كم باب أصبح الآن؟ 12 باب، 8 أبواب الآن بهذا العد، 8 أبواب. وذكر الإمام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول أن هنالك باب يسمى باب التوبة، هذا باب أصبح رقم 9. وذكر أن هنالك باب للعمرة، بل ذكر أن هنالك باب للطهارة. صار كم باب الآن؟ صار 10 أو 11. وذكر الأجري في كتابه النصيحة أن هنالك باب يسمى باب صلاة الضحى، باب خاص صلاة الضحى، صار 13 باب. وذكر الإمام الترمذي أن هنالك باب لأمته يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب. قال: إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. ولكن هذا الحديث باب فيه شيء، بل ظفرت في الفردوس برقم 4985 عن ابن عباس أن هنالك باب في الجنة يقال له باب الفرح، يدخله من فرح الصبيان، هذا باب رقم 14 أو 15. وكذلك ذكر القشيري في كتابه التحبير أن الخلق الحسن باب، ولكن الحديث الذي اتكأ عليه أخرجه ابن حبان في المجروحين 261 وفي إسناده عبد الرحمن بن محمد البلخي وهو كذاب. هذا ما ورد في أبواب الجنة. وكما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب الجنة 8، وأن تعداد هذه الأبواب لا يبعد أن يكون الباب واحد أكثر من اسم. هذا ما ظفرت به من تفصيل في ذكر لأبواب الجنة وذكر كذلك لأسمائها. بما تنصح المرأة المتزوجة؟ أحد أخواتنا من الأردن تسأل، وبه نختم مجلسنا إن شاء الله. أحد أخواتنا تسأل فتقول: بما تنصح المرأة المتزوجة؟ بلزوم بيتها أم الخروج لنيل العلم الشرعي؟ إذا كان شيخنا اختيارك للخيار الثاني تخرج للعلم الشرعي، فماذا تنصح الأزواج الذين يمانعون خروج زوجاتهم أو يضيقون عليهم هذا الشأن؟ وجزيت خيرا. أقول: المرأة من حقها أن تتعلم، وتتعلم المرأة ففي هذا خير للأسرة ولا سيما للبنات. وللأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من النساء المسلمات يعشن ويموتن ولا يعرفن أحكام الحيض ولا الاستحاضة. قد تصلي وهي طاهر وهي على حيض، وقد تطهر وتترك الصلاة. قد تمر كثير من الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول المشايخ يتكلمون في الطهارة، يتكلمون في أحكام الحيض. يا ليت الناس يفقهون الحيض، والمشايخ يتكلمون في الصلاة فيفقهون الصلاة، فيتكلمون في الزكاة فيفقهون الزكاة، فيتكلمون في الحج فيفقهون الحج، فيتكلمون في البيوع وهكذا. لكن ناس يجهلون دين الله عز وجل، فهم أحوج الناس. المرأة أحوج الخلق لأن تتعلم. فأنت إن منعت أدي حق الله، علم، فإن لم تكن أهلا ما ينبغي لك أن تمنع. يا أيها الزوج، إن أردت أن تمنع زوجك فعلم، أن تعلم وعلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، يشمل الذكر والأنثى، وهنالك أحكام خاصة بالأنثى يجب على أولياء أمور الفتيات أن يعلموهن، وإن وجدوا صعوبة في تعليمهن فينبغي أن يعلموا أمهاتهن. ابنتك بلغت كيف تعرف الحيض والاستحاضة، أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وهكذا، فالواجب عليك أن تتعلم أو أن تهيئ السبب لأن تتعلم زوجتك. فطلب العلم فريضة، وسيلة طلب العلم مبهمة، والحمد لله الآن بعض الناس في مثل هذا المجلس يحضره على الكمبيوتر وجلس في بيته ويتعلم، فهذا نال نصيبا من العلم، وقد يسمع الشريط فيتعلم، وقد يقرأ الكتيب فيتعلم. ولكن أحسن أسلوب وآمن طريق وأقصر طريق وأظهر سبيل للتعلم أن يحضر الإنسان مجلس فينال البركة وينال الأجر وينال الثواب. وإن ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيوت الله. فالمرأة لا تمنع حظها، المرأة حظ شهوة، ترغب لحظ النفس، ترغب أن تأتي الطاعة للإنسان، هوى في الطاعة، فلا تمنع حظها، تعاهدها. وكم من إنسان قد قصر مع زوجه يريد منها أن تربي أولاده تربية شرعية صحيحة وهي كالإناء الفارغ، لا تعرف شيئا، فأنت لا تعلمها ولا تأذن لها بأن تأتي المسجد ولا تحضر الدروس ولا تقرأ، ثم تريد منها كل شيء، فالمالك فاقد الشيء لا يعطيه. وينبغي علينا أن نتفقد أهالينا ونتذكر قول ربنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل وقينا أهلنا وأزواجنا ومن يلود بنا وتحت رعايتنا من الأولاد والبنات؟ هل قمنا بحق الله تجاههم؟ وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فالعبد يسأل يوم القيامة عن مال سيده، فكيف الأم عن بناتها؟ واليوم الشبه كثيرة، ونحتاج أن نستظل في أن نتبوأ الإيمان، أن نتبوأ الأماكن التي فيها الإيمان وفيها الخير، التي تقي من الشهوات والشبهات والشرور. فإن منعت يا أيها الزوج فهيئ السبيل للبديل بأن تعلم، أن تتعلم وتعلم. أما أن تمنع ثم بعد منعك أن لا تعلم فهذا قصور منك، وأخشى من أن توقع أهلك في الحرام. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياه.
دم النازل من الرحم بسبب العملية مش يقطع، تترك الصلاة المرأة.
نحن أمة أمية الحديث، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم وقت المرأة النفساء بأربعين يوم، ولا ننظر إنه والله شو سبب النزول شو سبب عدم النزول، بعد الأربعين انتهى نفاسها، فننظر في الدم النازل بعد الأربعين فنعامله معاملة الحيض أو الاستحاضة على حسب اللون من رايحة. بعد الأربعين تنسل وتصلي. وقت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة النفساء أربعين يوم. والله أعلم.
الله يكرمك. أخوانا عقب يدعو لك.
عليك. الله يخليك. جزاك الله خير. طلبهم السلام. أول هدف. السلام. جزاك الله. الله يحفظك.
بس مشهور الحجاج سوى الإسلام مثلاً يعني زي سمعت الفتح مثلاً في باكستان سوى فتح.
عمل فتوحات بلا شك.
نعم. طيب يصير نقول عن ظالم مش غلازي هيك ولا؟
النبي قال عنه مبيض شقونه. النبي قال عنه
مبيض. كم حفظ القرآن سمعت القرآن.
يقولون هذا. الحجاج شخصية قلبية.
شخصية قلبية.
شخصية قلبية. من أراد أن يقرأ فيخرجه كافرا يفعل. ومن أراد أن يقرأ فيخرجه أميرا للمؤمنين يفعل. والأكاذيب حوله كما قال ابن كثير بداية ونهاية كثير. حتى قالوا لما ولد لم يعرف له قبل من دور ولد كل شعر. هذا كله كذب.